أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. طوبى لمن كان نظره عبرة وسكوته فكرة وكلامه ذكرة، وبكى على خطيئته وآمن الناس شره. طوبى له هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي، هذا اللي يملك نفسه في هذه المواطن، اللي إذا رغب في شيء أو خاف من شيء أو اشتهى شيئا أو غضب من شيء أو رضي على شيء، من ملك نفسه في هذه المواطن وسيطر عليها حرم الله جسده على النار. وهذا يحتاج لها قوة وتدريب. ومن يعني أنا أتصور ذكرت هذا الموضوع في واحد من الدروس، أنه الإنسان لتقوية هذه السيطرة على النفس بإمكانه أن يتخذ طرق كثيرة للتدريب، ومن هذه الطرق أنه يعني يحدد عددا معينا، مثلا 20 25 30 10، شنو هذا العدد؟ مخالفات للنفس. يعني يحدد في يومه أنه يخالف نفسه 20 مرة في اليوم أو 25 مرة في اليوم أو 10 مرات في اليوم. أي نوع من المخالفة؟ في أي شيء، أي شيء ممكن. أن يعني مثلا في النهوض من النوم، يعني عندما يستيقظ من النوم نفسه تقول له نام، فهو يقول لها أني سأخالفك، لا سأنهض. أو مثلا عندما يريد أن يعني يأكل، في بعض الأحيان يعني يشتهي جانبا معينا من الطعام، فهو يعني يدرب نفسه على أنه يمنع نفسه من هذا الطعام. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يعني قال لداود: أنك إذا تأخيرك للقمة، تأخيرك مو منعك لنفسك، تأخيرك للقمة لا تأكلها أفضل عندي من قيام ليلة. لماذا؟ لأن فيه كسرا للنفس، فيخالف نفسه عند الطعام أو عند الشرب أو عند الملبس أو عند المشي إلى أمر معين، وهكذا يبدأ بالأمور البسيطة. على مرور الزمن ستكون عنده مخالفة النفس ملكة، بحيث يكون في الأمور العظام يكون مخالفا لنفسه وهذا الأمر لا يضره. وهناك قصة يعني لطيفة أرويها باختصار عن مخالفة النفس، يعني وإن شاء الله احنا باعتبار هذا الدرس الأخير فما عدنا بفد مادة كثيرة. يروى أنه في زمان الإمام الصادق عليه السلام افتتن الناس في رجل، هذا الرجل يعلم أي شيء، مثلا أنت تضمر شيئا، تأتي بشيء وتضمره أو تخفيه، هو يعلمه، فافتتن الناس فيه به، وهو من يعني من النصارى، رجل نصراني. فقيل للإمام الصادق عليه السلام أن هذا الرجل افتتن الناس فيه، فإنه يعلم الغيب أو يعلم ما يخفيه الإنسان. فقال الإمام الصادق عليه السلام: استدعوه. فاستدعوه، ف قال الإمام الصادق: أنك تعلم ما إذا أخفيت شيئا؟ قال: نعم. فالإمام سلام الله عليه أدخل يده في جيبه وأخرج شيئا لم يظهره، بقي في يده مخفيا. فقال له: هل تعلم ما في يدي؟ فأطرق الرجل قليلا ثم أطرق ثم أطرق. فقال الإمام: ما لك، أعجزت؟ قال: لا لم أعجز، ولكني متعجب أنه كيف وصل إلى يدك. فقال: وما هو؟ قال: أن في يدك قطعة من الجنة، أن نورها طغى على المكان. فقال له الإمام سلام الله عليه صدقت، إنها قطعة من تربة قبر الحسين سلام الله عليه. فهنا الناس بعد زاد إعجابهم في هذا الرجل، إنه حتى يعلم الأشياء اللي من الجنة، وأنه حتى الشيء اللي بيد الإمام دربي، فإذا هذا الرجل مو ساحر. فالإمام سلام الله عليه قال لهذا الرجل كيف وصلت إلى هذه المنزلة، هذه المنزلة اللي عندك أنت شلون وصلت إلها؟ قال بمخالفتي لنفسي، ما أن يعرض شيء لي إلا وأخالف فيه نفسي. فقال له الإمام صدقت، أن مخالفة النفس توصل الإنسان لهذه المرتبة. بس شوف هنا الإمام ايش قال له، قال له زين عرضت نفسك عليك الإسلام؟ قال نعم. قال أفخالفتها؟ قال لا. يعني نفسك قالت لك ليش ما تصير مسلم لولا، وانت ما خالفت هاي القضية، لان نفسك من قالت لك ما تصير مسلم، وانت ايش قلت لها يعني بهذا الحديث مع النفس، انه انا او انت مثلا قلت لها ليش ما اصير مسلم، فنفسك قالت لك لا دين ابائك وهاي المسيحية وغيرها، فبقيت انت على مسيحيتك، ليش ما خالفت نفسك في هذا الموضوع؟ فيقول هنا هو يعني ارتج عليه فسكت. فقال له الإمام الآن اعرض على نفسك أنك تسلم وانظر ما تقول نفسك. فقال له عرضت عليها؟ فقالت لا 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 تسلم. قال له فخالفتها؟ أنت مو متعود تخالف نفسك، خالفها الآن. قال له سأخالفها وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ولي الله. فقال له الإمام الآن انتظر، من منكم يريد أن يريه شيئا؟ فواحد من الحاضرين قال للإمام أنا يعني أريد أختبره نفس الاختبار اللي كنا نختبره به سابقا. فأضمر شيئا في يده هذا الحاضر، فقال له أتراه الآن أو تعلم به؟ قال لا، كأنما أغشي على عيني. فهنا تعجبت أنه كان مسيحي شو كان يعلم بالأشياء اللي الناس تضمها بأيديها، هسه صار مسلم شو راحت من عنده هذه الكرامة. فالإمام سلام الله عليه قال له يعني قال للناس، قالهم إن الإنسان إذا خالف نفسه فإن الله يحب منه هذا الشيء، فإذا كان على دين الإسلام كانت له كرامة، فإن لم يكن على دين الإسلام لم تكن له كرامة. زين إذا مو على دين الإسلام ولم تكن له كرامة، شلون راح يصير ثوابه مال مخالفته لنفسه؟ قال إن الله يعطيه ثوابه على مثل هذه الأشياء، يظل يصير عنده بعض القوى الخارقة. ليش؟ حتى يجي يوم القيامة هو مو على دين الإسلام، ومن يطالب بثواب يقول أنا كنت أخالف نفسي وأنا كنت مستقيم في بعض الأمور، فالله يقول له احنا اعطيناك ثوابك بالدنيا واستفاديت من هذا الأمر بالدنيا، أما الآن بعد أن صار مسلم الله اختزن له هذا مخالفة لنفسه وثواب مخالفة للنفس، اختزنه له إلى الآخرة لكي يعطيه ثوابه في الآخرة وليس في الدنيا. فإذا مخالفة النفس يعني فيها روايات كثيرة وأمور يعني اللي راجع كتب العرفان النظري يجد أن يعني قمة ما يصل إليه العرفاء هو من مخالفتهم لأنفسهم، ويقسمون يعني موت النفس الموت الأحمر والموت الأبيض والموت الأسود، مجموعة أبحاث تتعلق في هذا الموضوع ينبغي على الإنسان الاطلاع عليها لكي يعرف كيف يتعامل مع هذه النفس التي هي أعدى الأعداء، وبحسب قول النبي صلى الله عليه وآله أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. نعتذر عن الإطالة، ولكن هي سبحان الله رزق جاء، وقلنا احنا في الدرس الأخير من المادة وما عدنا مادة كثيرة فتطرقنا إلى هذا الموضوع. كان كلامنا في موضوع النسخ، وقد قلنا أن الفرق بين النسخ وبين التخصيص أن النسخ رفع للحكم وإبداله بغيره، بينما التخصيص هو إبقاء للحكم ولكن إخراج بعض الأفراد عن أن يشملهم حكم هذا النسخ. وتحدث المصنف في أربعة مطالب أخذنا ثلاثة منها، الأول في إمكان النسخ، وقد رد المصنف مجموعة إشكالات اليهود الذين أنكروا النسخ، وتطرق في الأمر الثاني إلى جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وقال هذا مستحيل، وفي الأمر الثالث تطرق إلى الفرق بين النسخ والبداء، وقد أثبت إمكان البداء في التكوينيات كما أثبت إمكان النسخ في التشريعيات. الأمر الرابع أو المحور الرابع الذي يتكلم عنه المصنف هو في أقسام النسخ. فقد قسم أرباب علوم القرآن والمفسرين قسموا النسخ، نسخ القرآن للقرآن، قسموه إلى أقسام ثلاثة هي المتصورة. الأولى هي نسخ الحكم فقط وبقاء التلاوة، والثاني هو نسخ التلاوة فقط وبقاء الحكم، والثالث هو نسخهما معا. قالوا الأقسام المتصورة لعملية النسخ أي نسخ القرآن بالقرآن هي هذه الثلاثة: إما أن ينسخ الحكم فقط وتبقى التلاوة، وإما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، أو أن ينسخ كلاهما. وهذا مذكور في كتب العامة والخاصة، ولكن في كتب الخاصة يعني في كتب الإمامية عندما يتطرقون إلى هذه الأنواع الثلاثة يقولون بجواز النوع الأول، وأما النوعين الآخرين اللي هو نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة فلا يقولون بهما، بل ويشنون حملة على من يقول بهما. لماذا؟ لأن هذين القسمين يعدان تحريفا للقرآن، أو يلزم منهما القول بنقص القرآن وتحريفه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل آية فإنه لا يلغي هذه الآية. لماذا؟ لأنها آية وعلامة على قدرته وعلى عظمته وهي معجزة. فإبطال الآية إذا كان إبطال لحكمها هذا ما يعني ما بي مشكلة، أما إبطال نفس الآية وإلغائها فهنا شلون راح يكون قلب للحقيقة؟ فهي حقيقتها أنها آية اليوم، فإذا في يوم غد مثلا يعني نسخت بهذا المعنى الذي يقولون به اللي هو نسخ التلاوة أو نسخ يعني نسخ الحكم والتلاوة معا، هذا إذا في اليوم التالي نسخت فهنا ما الذي قلبها إلى أنها لم تكن آية؟ في اليوم السابق كانت آية واليوم لم تكن آية، يعني في اليوم السابق كانت علامة على قدرة الله وعظمته ومعجزة، واليوم تحولت إلى أمر غير معجز، فيقولون هذا الانقلاب غير ممكن، فضلا عن أن القول بهذين القسمين يؤدي إلى القول بنقص القرآن وانتفاء بعض آياته، وبل على بعض الروايات العامة أنه الانتفاء بعد مقتل النبي صلى الله عليه وآله وليس في حياة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نحن لا نقبل بهذين النوعين اللي هما نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم والتلاوة معا، وإنما نقول فقط بنسخ الحكم دون التلاوة. قال: وإليك دراسة جميع هذه الأقسام. أولا نسخ الحكم دون التلاوة. إن القدر المتيقن من النسخ يعني من عملية النسخ التي ذكرها القرآن هو هذا القسم فقط، وقد أصفق يعني اتفق على جوازه علماء الإسلام سنة وشيعة، والمراد منه بقاء الآية كآية ثابتة في الكتاب مقروءة ومتلوة عبر العصور، ولكن الفرق أن مضمونها وحكمها قد نسخ ولا يعمل به. وقلنا في أكثر من مناسبة إن نسخ حكم الآية لا يلغي كونها آية، لا يلغي كونها جزء من المنظومة القرآنية، لا يلغي كونها كاشف عن العظمة الإلهية، لا يلغي كونها آية من آيات البلاغة وآية من آيات الإعجاز البلاغي القرآني، لا يلغي كونها كاشفة عن مرحلة من مراحل الحكم. كل هذه فوائد لا يمكن إلغاؤها لمجرد عدم العمل بالحكم الذي جاءت به الآية، فقط بطل أو لم يعمل بالحكم. أما بقاؤها كآية على عظمة الله وكونها جزءا من المنظومة القرآنية وكونها كاشفة عن الإعجاز البلاغي واللغوي والعلمي للقرآن، وكونها دلالة تاريخية على يعني تدرج الأحكام وغيرها من هذه الأمور، هذا لا يلغيه يعني نسخ هذه الآية من جهة الحكم. فقال: سوى أن مضمونها قد نسخ فلا يجوز العمل بهذا المضمون بعد مجيء الناسخ. وقد اهتم المفسرون بهذا النوع اللي هو نسخ الحكم دون التلاوة من النسخ، وألفوا حوله كتبا كثيرة يقف عليها من سبر المعاجم، وألف يعني مثلا كتب يعني ابن النديم وغيره اللي ذكرت يعني المؤلفات. وألف غير واحد من أصحابنا يعني من الإمامية في هذا المضمار بما يبلغ 20 كتابا، وقد ذكرنا فهرس تآليفهم في ذلك المضمار يعني في باب الناسخ والمنسوخ في كتابنا مفاهيم القرآن اللي هو في الجزء العاشر، الكتاب هذا مال الشيخ المعروف. وأما عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهناك قولان بين الإفراط وبين التفريط، فأنهاها أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ اللي هو متوفى 338 إلى 180 آية في كتابه الناسخ والمنسوخ اللي هو مطبوع. كما قام بعضهم بإنكار أصل النسخ في القرآن الكريم فبحث عن 36 آية وخرج بحصيلة هي إنكار النسخ في القرآن كما ذكرنا مرارا أنه السيد الخوئي. والحق هو القول الوسط لا بهالعدد هذا اللي 180، بل ذكر بعضهم أكثر من هذا العدد من يعني من كلام النحاس، منهم من يقول أنها 700 آية. والحق هو القول الوسط وهو وجود النسخ في القرآن الكريم بمقدار ضئيل للغاية، منها آية النجوى وآية التربص إلى الحول. والنوع المعروف من هذا القسم هو نسخ آية بآية أخرى. وأما نسخ آية بخبر متواتر أو مستفيض أو خبر الواحد فقد اختلفت فيه كلمة المفسرين، بل واختلفت فيه كلمة الأصوليين، وهذا يعني من المباحث المهمة في علم الأصول. والحق زين، أنت شنو رأيك شيخنا؟ هل يجب أن تنسخ الآية بآية فقط أم يمكن أن تنسخ الآية بالسنة؟ قال والحق جواز نسخ القرآن بدليل قطعي لا يتطرق إليه الشك، سواء كان هذا الدليل آية أخرى أو رواية. زين، من اللي يكون هذا دليل قطعي لا يتطرق إليه الشك من جهة الرواية؟ هو الخبر المتواتر في كل قرن وعصر، وأما الخبر المستفيض اللي هو دون المتواتر وخبر الواحد فلا ينسخ به القرآن، لأن رفع اليد عن القطعي اللي هو القرآن بدليل غير قطعي أمر غير معقول غير معقول. هذا كله حول القسم الأول. إذن هذا القسم هو المقبول وهو الذي دارت عليه الأقوال، وهو الذي يعني رضي به علماء العام ورضي به علماء الخاصة، وهو الذي يكون ممكنا في القرآن ولا يلزم منه التحريف. أما القولين الآخرين فسنرى أن العامة يقولون بهما، وإن كان هم لا يلتزمون بلوازم هذين القولين اللي هو القول بالتحريف، ولكن هو مجرد الاعتراف بوجود هذين النوعين هو اعتراف بنقص القرآن. قال اثنين، نسخ التلاوة دون الحكم، والمراد منه هو سقوط آية من القرآن على أنها آية كانت تقرأ وكانت ذات حكم تشريعي ثم نسيت ومحيت عن صفحة الوجود وبقي حكمها مستمرا غير منسوخ، وكأنها غير مشمولة بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذهب إلى جواز هذا القسم فريق من أهل السنة. قال الزرقاني صاحب مناهل العرفان، أما نسخ التلاوة دون الحكم فيدل على وقوعه، يعني مو بس يقول بإمكانه وإنما يدل وإنما يقول بوقوعه. وقلنا هذا منين اللي خلاهم يقولون بهذا القسم؟ هي روايات عمر وروايات عائشة اللي تقدم ذكر بعضها. فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن صهاك وأبي بن كعب أنهما قالا وكان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، اللي هذا ذكرونا في صحاحهم هم. ثم يقول الزرقاني، وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء، مع أن حكمها باق على أحكامه لم ينسخ. يعني هذا رجم الشيخ والشيخة اللي هو ما ليش خلوا له آية واحدة، ما قلنا سابقا ما ألفت خصوصية يعني رجم الشيخ والشيخة، هي الآية قالت الزاني والزانية الزانية والزاني إذا زنيا فجلدهما 100 جلدة، مو فليش خصصت الشيخ والشيخة يا عمر؟ ما ندري هسه. فهنا الزرقاني يقول أنت تعلم أنه هاي الآية ما بقت لكن حكمها بقى، وهذا دليل على وقوع نسخ التلاوة دون الحكم. زين، هي مو نسخت بآية أخرى وإنما هي أنتم باعتبار يعني على قولكم أنه أهملت لأنه ما سمح بس عمر، فهنا أين النسخ في الموضوع؟ ويدل على وقوعه أيضا عند الزرقاني ما صح عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يقرؤون سورة على عهد رسول الله في طول سورة البراءة وأنها نسيت إلا آية واحدة منها، وهي لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، وكأنما العرب يعني راحت منهم هاي ميزة الحفظ فنسوا هذه السورة وبقيت فقط هاي الآية منها. شلون آية هي منها؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يلاحظ على هذا الكلام أولا أن ما ذكره من الروايات هي عبارة عن أخبار آحاد، لا يثبت به كون الآية قرآنية باقية حكمها منسوخة تلاوتها، مضافا إلى أن ما ذكره من وجود سورة على عهد رسول الله بطول براءة من قبيل القسم الثالث أي نسخ الحكم والتلاوة معا للراحة هي وأحكامها للقسم الثاني. فهنا الزرقاني من يستدل بهذا قول أبو موسى الأشعري اللي هو ما إلى قيمة أصلا، من يستدل على أنه وقع القسم الثاني اللي هو نسخ التلاوة دون الحكم، فهنا نقول له يا زرقاني هذا الـ يعني اختفاء الصورة القريبة من سورة براءة هو اختفاء من النوع الثاني من النوع الثالث اللي هو رفع للحكم وللتلاوة وليس رفع فقط للتلاوة دون الحكم. زين، أي نسخ الحكم والتلاوة للثاني، ولا أقل من احتمال كونه منه إذ ليس بأيدينا شيء حتى يحكم عليه بشيء من القسمين، وأنها هل بقيت أحكامها أو لا ما موجودة هي بعد، ولعلها من قبيل ما نسخت أحكامها وتلاوتها معا اللي هو القسم الثالث. قال السيد الخوئي أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، وهذا مو بس رأي السيد الخوئي، هذا رأي حتى أغلب علماء الأصول عند العامة ومنهم الفخر الرازي في المحصول في كتاب المحصول في علم الأصول، الفخر الرازي لا يقول بذلك وكثيرين غيره. قال السيد الخوي أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت بخبر الواحد. شلون القرآن ما يثبت بخبر الواحد؟ فنسخ القرآن أيضا لا يثبت بخبر الواحد، وذلك ليه؟ زين سيدنا يقول النسخ وإلغاء آية عظيمة من آيات الله أنزلها على عن طريق جبرائيل والنبي استقبلها وكانت آية من الآيات سميت آية، إلغاء هذه الآية أمر مهم أم لا؟ مثل ما هسه قرار وزير من الوزراء أو شخص مسؤول إلغاء قرار أو إصدار قرار وهذا القرار إلى علاقة بالدولة أو بأمور حساسة، هذا القرار عند إلغائه هذا حدث مهم أم لا؟ فلا يعقل أن يسمعه واحد من الشعب بحيث ينقله بس هو، أكيد راح يسمع كثيرين وينقلون كثيرين ويهتمون به ويذكرون سبب إلغائه وهكذا. فهنا السيد يقول ليش أنه النسخ لا يثبت بخبر الواحد، يقول وذلك لأن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس وانتشار الخبر عنها لا تثبت بخبر الواحد، فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه، هو جزء ما افتهم القضية. ليش؟ لأن ما معقول أنه هذا أمر مهم سمع بس هو، وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم اللي هي الشيخ والشيخة إذا زنيا من القرآن؟ شلون راح تثبت هذا من القرآن وهي بس عمر شهد بيها؟ زين وشلون نقبل بشهادة هو عمر قال ما قبلوها مني لعنة الله عليه، ما قال هي النسخة وإنما قال ما قبلوها مني فما ما أثبتوها بالقرآن، أنتم جيتوا وحورتوها وسويتوها أنها نسخت ما حد قال بنسخها. زين نعم جاء عمر بآية الرجم وادعى أنها من القرآن لكن المسلمين لم يقبلوا منه أنها من القرآن لأنه نقلها لأن نقلها كان منحصرا به فلم يثبتوها في المصاحف، لكن المتأخرين التزموا بأنها كانت آية منسوخة التلاوة باقية الحكم. والعجب أن الزرقاني يستدل على جواز هذا القسم بالوقوع، وأي وقوع إن نقول له يا زرقاني؟ ويقول لأن الوقوع أعظم دليل على الجواز، وما أتفه هذا الدليل فإن مجرد ذكر أنه عمر جاب آية وما أخذوها من عنده، مجرد ذكر هذا الأمر هذا لا يثبت القسم الثاني من أقسام النسخ، فإن مجرد ذكره هاي الحادثة يعني مع العمر في كتب الحديث هل يعد دليلا على وقوع نسخ التلاوة دون الحكم؟ هذا يعني هو بعد على قولة أستاذنا الشيخ باقر يقول والعصمة لأهلها. يعني الزرقاني من من يعني من العلماء الجيدين في علوم القرآن، لكن تبقى صدق هي العصمة لأهلها. لكل جواب كبوة. زين، هذا الرد الأول على تجويز نسخ التلاوة دون الحكم. زين، ثانيا إن القرآن معجز بلفظه ومعجز بمعناه، متحد بفصاحته وبلاغته، كأنه آية واحدة. وقد أدهشت فصاحته، فصاحة ألفاظه وجمال عباراته وبلاغة معانيه وسموها وروعة نظمه وتأليفه وبداعة أسلوبه أدهشت عقول البلغاء، وخصوصا كفار قريش اللي ما حد ينكر بلاغتهم. وما زعم من الآيات التي بقي حكمها ليست إلا عبارات لا تداني آيات القرآن في الفصاحة والبلاغة. مال الشيخ والشيخة إذا زنيا البتة، وهاي إذا كان لابن آدم واديان من ذهب، فهذا اللي ما يعني يعلون إلى فصاحة القرآن وبلاغته وروعته وجماله. وقد نسج قوله الشيخ والشيخة، أو نسج قوله على منوال قوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا كلام عمر، وما القضية البتة لم يذكر في القرآن أصلا كل هذا، ولا يتلائم مع هذا القول البليغ. زين، وأما الآية المزعومة الثانية فأين أسلوبها من أسلوب القرآن الخلاب للعقول، وإنما هي عبارة متداولة على ألسنة الناس، فهي مثل معروف يعني. زين، هذا الرد الثاني الذي يبطل القسم الثاني من أقسام النسخ. الرد الثالث أنه نقول هذا القول يلزم منه القول بنقص القرآن أو تحريف القرآن النقصي، فشلون بعد راح نلتزم به؟ أن هذا القول هو نفس القول بالتحريف، ومن اخترع هذا المصطلح اللي هو نسخ التلاوة دون الحكم فقد حاول أن يبرر هذا النوع من التحريف، يعني كأنما يقبل بهذا النوع من التحريف. ومن العجيب أن القوم اللي هم العامة يجوزون هذا النوع من النسخ اللي يلزم منه التحريف الذي هو عبارة عن نوع من التحريف، ثم يتهمون الشيعة بالتحريف مع أن ما ينسب إلى الشيعة من الآيات المزورة فالجميع من هذا القبيل. ويقلهم الشيخ في نهاية هذا الكلام ما هكذا توردوا يا سعد الإبل، يعني أنتم مو رمتني بدائها وانسلت، أنتم تقولون بأقوال يلزم منها التحريف وإذا بكم تلقون نتائجها علينا. زين، القسم الثالث اللي هو نسخ التلاوة والحكم، وهذا جانا منين؟ من روايات عائشة اللي هي ضيعت علينا الآيات، إما كلتها دواجنها أو هي دعت ادعاء بوجود سور أو أن الأحزاب كانت طويلة وراح من عندها كثير الروايات اللي تقدمت. الثالث نسخ الحكم والتلاوة، قد جوزه جماعة من أهل السنة ومثلوا له بالرواية التالية. منين جبتوا هذا؟ يقولون عائشة قالت، وروى عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عفوا 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت هذه الآية ب5 معلومات اللي حرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن، وبعدين اختفى ذني وراحت حكم 10 رضعات وراحت حكم 5 رضعات. قال الزرقاني أما نسخ الحكم والتلاوة جميعا فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين، وهم يعتبرون نفسهم بس من المسلمين، احنا ما يعتبرون من المسلمين، وهم مرات هم ادعاءاتهم هاي شلون ادعاءات ابن تيمية، أجمع عليه أهل العلم، أجمع عليه أهل الفضل، وهو ما حد مجمع، مرات أقوال بس هو يقول بها ويقول أجمعوا عليها. فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين، لم يجمع عليه أحد هذا القسم. ويدل على وقوعه سمعا ما ورد عن عائشة عليها لعن الله أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات المعلومات يحرمنا، ثم نسخت هاي ب5 معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. وعدهم هذا حديث صحيح، وإذا كان موقوفا على وإن كان موقوف على عائشة ما دام جاء عن عائشة هذا صحيح، أما حديث الغدير اللي يروي 120 صحابي وبحيث حصل التواتر في نقله، لا هذا مو صحيح ولا نأخذ به. وإذا قلنا بصحته فنجي نحور هاي الكلمة، من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت محبا له فعلي محب له، كأنما النبي جاب المسلمين ووقفهم حتى يقولهم اللي أحبه علي أحبه. بعد وما عشت أراك الدهر عجبا، وهو حديث صحيح، وإذا كان موقوفا على عائشة فإن له حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي هذا الكلام، بل لا بد فيه من توقيف. وأنت خبير بأن جملة الشيخ يرد 10 ضعات معلومات يحرمنا ليس لها وجود في المصحف حتى تتلى، وليس العفو هذا الكلام بعد الزرقاني، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا، فيستدل نوايا راحت بأحكامها وتلاوتها. وإذا يثبت وقوع نسخ التلاوة اللي هي الآية هاي ما موجودة مو آية، والحكم، لأن احنا ماكو واحد من المسلمين يقول المرأة إذا رضعت 10 رضعات للطفل يحرم عليها ويكون ابن لها بالرضاعة. وإذا ثبت وقوعه هذا الحديث ثبت الجواز، لأن الوقوع أدل دليل على الجواز، وبطل مذهب المانعين لجواز هذا القسم شرعا كأبي مسلم وأضرابه. أقول الشيخ يعلق قد أفتى بمضمونها، بمضمون هذه الآية العائشية، الشافعي حسب ما رواه السرخسي في أصوله، عنده كتاب أصولي السرخسي هذا من علماء الشافعية، فنقل عنه أنه استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرضعات، وكذلك أفتى بمضمونها، مضمون هذه الآية العائشية، ابن حزم في المحلى. زين، وكفانا في الرد على ذلك، يعني على تخرصهم هذا وقولهم بوقوع هذا النسخ، ما ذكره السرخسي في أصوله إذ قال والدليل على بطلان هذا القول مال العشر رضعات أو النسخ التلاوة والحكم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهنا إذا ضاعت هذه الآية أين الحفظ؟ ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه، فمو رب العالمين إنا له لحافظون، خاف واحد يقول يعني هذا كأنما رد على إشكال المقدر، إن قلتم أنه إنا له لحافظون يعني حافظون عندنا عند الله محفوظ القرآن، عندكم خلي يتحرف خلي ينقص، ما المهم يسلم لنا قول عائشة، أما يم رب العالمين لا هو محفوظ، فيقولهم هذا مو صحيح. ليش؟ لأن حفظه يم رب العالمين إحنا شنو راح نستفاد به؟ ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه تعالى، فإنه يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان. فعرفنا إذن أن المراد من هذه الآية إنا له لحافظون حفظه في الدنيا، وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة. زين، هاي الشريعة النبوية هل نسخت؟ لا، بوحي ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه. إذا جوزنا أنه تضيع بعض الآيات بعد أن يموت النبي صلى الله عليه وآله، فإذا نجوز تموت كل الآيات ويروح كل الآيات، فيؤدي ذلك إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف. وأي قول أقبح من هذا؟ يعني من يقبل بنسخ التلاوة والحكم، أولا قبل بأن وعد الله لا يتم، هذا أولا، وثانيا قبل بأنه كما سرى نسخ التلاوة والحكم على الآيات العائشية، فممكن أن يسري على كل ما نزل على النبي، بحيث يكون هذا اللي بين أيدينا اللي هو القرآن اللي نقول عنه قرآن، نقول إذن هذا مشكوك، أو جزء هذا جزء من القرآن ونسخ كثير من القرآن ونحن لا ندري. وما أقبح هذا القول، ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما بأيدينا اليوم أو كله مخالفا لشريعة رسول الله. البعض نقول هذا مو قرآن، ليش؟ الاحتمال أنه كله راح، بأن نسخ الله ذلك بعده وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته، فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله تعالى أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله، وبه يتبين أنه لا يجوز نسخ شيء من اللي نزل على النبي بعد وفاته. وما ينقل من أخبار الآحاد اللي هي العمرية والعائشية وغيرها شاذ. ليش؟ لأن الحديث إذا كان صحيح، أسمى يعتبرون هاي أحاديث صحيحة، إذا كان صحيح ولا يرويه إلا واحد هذا يكون شاذ، لا هاي من مصطلحات علم الحديث إن شاء الله تأخذونها، لا يكاد يصح شيء منها. قال وحديث عائشة لا يكاد يصح، لأنه هذا عمرو الراوي قال في ذلك الحديث وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله فدخل داجن إلى البيت فأكلها، هاي الصحيفة. ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظ. زين خلي تروح نسخة عائشة، مو قلنا احنا من الساعة قلنا أن المسلمين يحفظون، أو العرب هسه العرب في ذلك الزمان يحفظون ما يسمعون، فما معقولة ولا واحد سمع هذه الآيات العائشية اللي أكلتها دجاجة عائشة وما حد سمعها بس هي، أو زين هذا اللي كتبها شو مو هو كتبها، شلون بعد راحت هذه؟ فهنا يقول من غير يعني المعقول أنه دخلت وأكلته. ليش؟ لأن لا ينعدم الحفظ، لازم واحد حافظ على الأقل اللي كتبهن، ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى، مثل ما كتبوا صحيفة العائشة ممكن يكتبون غيرها، فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث. زين. ومما يندى له الجبين ما تضافر نقله عن عائشة أنها قالت كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله ما أتي آية، فلما كتب المصحف لم يقدر منها أو لم يقدر منها إلا على ما هي عليه الآن اللي هي 180 آية. قال أبو بكر فمعنى هذا من قول أم المؤمنين، هم يسمونها أم المؤمنين، أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا، يعني هذا القول معناه أنه الله نزل لنا سورة الأحزاب طويلة وبعدين لغى هذا الجزء من عندها وبقى الجزء الآخر، فهنا صار نسخ للحكم والتلاوة. ونقل القرطبي أيضا أن هذه السورة اللي هي سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، ولعمر الحق هنا يحلف، ولعمر يعني يقول وحق الحق أن هذا نفس القول بالتحريف الذي أجمعت الأمة على بطلانه، وأخذ الله على نفسه أن يحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتفسير هذا النوع من التحريف بأن الطين مصطلح ثاني اللي هو نسخ التلاوة والحكم تلاعب في الألفاظ فقط، بينما المضمون واحد إنه القرآن راح، وتعبير آخر للتحريف. وهمين مو يعني قلنا ما ممكن أن يتحقق النسخ، يعني هنا أكل الداجن للصحيفة المكتوب بها آيات هذا نسخ لهذه الآيات، لو تضيع لها وتحريف ونقص في القرآن، فيقول هذا تحريف بتلاعب الألفاظ وتعبير آخر للتحريف. وقد عرفت أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، فما معنى رفع هذا الحجم الهائل من هذه الآيات القرآنية؟ أكان هناك نقص في هذه الألفاظ بحيث رب العالمين استحى من عدن وشالهين ومنطوقه، أو نقص في حكمه ومعناه؟ نعوذ بالله من التفوه بذلك. ثم إن هذا النوع من النسخ باطل عند علماء الشيعة الإمامية، وما ربما يرمى به الشيخ الطوسي من أنه قال بنسخ التلاوة والحكم فهو افتراء على الشيخ الطوسي، وإنما هو ذكره كقول من أقوال القائلين، مثل ما هسه المصنف ذكره كقول من أقوال القائلين، حيث قال والثالث ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون عن عائشة أنه كان فيما أنزل الله 10 رضعات. فهنا بعد هنا الشيخ قاعد ينقل قولهم، مثل ما الشيخ السبحاني ينقل قولهم وغيره ينقل قولهم. فمن قال بهذا النوع من النسخ فقد غفل عما يترتب عليه من اللوازم والمضاعفات. ولنعم ما قال الشيخ المظفر أن نسخ التلاوة في الحقيقة هو يرجع إلى القول بالتحريف، وهو يعني تلميع للقول بالتحريف. بهذا إن شاء الله يتم لنا كتاب المناهج التفسيرية في علوم القرآن للشيخ جعفر السبحاني، نسأل الله أن نكون قد وفقنا في إيصال أفكار هذا الكتاب وبيان مطالبه وتفسير غامض ألفاظه، ونسأل الله بمحمد وآل محمد أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، ونعتذر عن كل تقصير بدر منا في طيلة فترة هذه الدروس، ونسأل الأخوة براءة الذمة والدعاء للتوفيق لخدمة القرآن، وأسأل الله لهم أن يجعلهم من أهل القرآن وخدمة للقرآن، ونراهم إن شاء الله من الأعلام البارزين الذين يخدمون علوم محمد وآل محمد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر ما نختم به هذا الكتاب هو الدعاء لمولانا الحجة سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.